الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام الكبير شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية الشهير بابن القيم، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة عصر يومنا هذا الاثنين 12 من شهر الله شوال لعام 42 و400 ألف هجرية، وهذا هو الدرس الثالث في هذا الكتاب نفعنا الله وإياكم والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العالم الحبر العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته إلى بعض إخوانه وسماها الكلم الطيب والعمل الصالح، وهي كما سماها، هذه مقدمة جاءت في إحدى النسخ بهذا اللفظ، ويقال الحبر ويقال الحبر، وهو العالم، فيه لغتان. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. وهذا من أدب المراسلات والكلام والحوار بين الناس، أن يفتتح كلامه بالدعاء لهم وتأليفه ورسالته إليهم بالدعاء لهم بالخير، فإنه أحرى أن يستجاب له وأن ينظر فيما يقول وأن ينظر فيما كتب وأن يسمع لما يقول، فإن القلوب تحب مثل هذا الأسلوب الطيب، وهذا من الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. وبين رحمه الله تعالى الأطباق الثلاثة الذي يكون عليها العبد، ما بين طبق يكون فيه على ذنب ومعصية وسيئة، وما بين طبق يكون فيه على بلاء ومصيبة وهم وغم وكرب، وما بين طبق يكون فيه على نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله لا تنفك عن العبد ولا تذهب عنه ولا تزول، فإذا سلب نعم الله عز وجل عليه انتهت حياته. فالعبد بين هذه الأطباق الثلاثة، فيكون فيها على ما يناسبها، فإنه في حال الذنب يناسب الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأنت إذا كنت في معصية كنت في ذنب، يجب عليك أن تتذكر مقام الله سبحانه وتعالى فتقلع عن الذنب والمعصية. المذنب إذا استشعر أن الله يراه مطلع عليه وقادر عليه، وربما يأتي أجله وهو على هذا الحال، فإن هذا أدعى إلى تحفيز الخوف في قلبه والخشية من الله سبحانه وتعالى والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، ويكون داعيا له لأن يقلع عن الذنب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذلك الرجل مع ابنة عمه، قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي أحب النساء إلى قلبي، فدعوتها ذات مرة يعني يريد منها أن يفعل ما يفعل الرجل من زوجته، فأبت، فألمت بها حاجة، فألمت بها حاجة، يريد أن يفعل بها بالحرام ما كان زوجا لها، فألمت بها حاجة وهي أبت أن تفعل معه الفعل المحرم، فألمت بها حاجة، يعني حصل لها مصيبة وحصل لها حاجة أحاجتها إليه، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، ففعلت فأعطيتها فمكنته من نفسها. قال فلما جلست منها موضع الرجل من زوجته قالت لي اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، هذا ما يجوز لك أن تفعله وإن كان قد حصل ما حصل خطأ من الطرفين، لكن ما زالت المرأة على خوف من الله عز وجل. فقمت عنها، يقول هو عن حاله، فقمت عنها وتركت ما أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة في حديث السبعة، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. تذكير العبد بالخوف من الله وتذكيره بالله سبحانه وتعالى وتذكره لله عز وجل في مقام الذنب يجعله يتوب ويرجع ويقلع. ويوسف دفع عنه كيد امرأة العزيز بهذا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، يذكر نفسه بالله ويذكرها بالله سبحانه وتعالى، حتى قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المؤمنين. فتذكر الله سبحانه وتعالى في موطن الذنب يحفز العبد على الخوف من الله وترك المعصية حتى يقلع عنها ويستغفر ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر نفسك إذا ألممت بذنب، ذكر نفسك بالله عز وجل، أنت أذكر نفسك وأنت عظ نفسك وأنت أنب نفسك، فالنفس لها رادع من نفسها، لأن العبد في حال الذنب يكون في خلوة، ما أحد يفعل الذنب أمام الناس، ويكون في حال غفلة عن الناس فيفعل الذنب، فإذا استشعر أن الله يراه وحفز في قلبه الخوف من الله ترك الذنب فاستغفر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الطبق الأول، طبق الذنب. ولا شك أن عندنا ذنوب وأننا لابد أن نذنب، لكن يجب علينا أن نستغفر. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهذا الطبق الأول يا عبد الله، لأنك مفطور مجبول على الخطأ، وكذلك مفطور على التوبة والاستغفار، هذا يعالج هذا وهذا يدفع هذا. والذنب عند العبد يكسر غروره، فإنك تجد أذل ما يكون العبد بعد المعصية، يكون حاله ذليل، فقد يكون العبد على حال من الغرور فيبتلى بالذنب ليعود وليكسر هذا الغرور وليعرف ضعفه وحقيقة نفسه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذنبت استغفر. ما الذي يحول بينك وبين الاستغفار وبين التوبة والرجوع إلى الله؟ وكلنا ذلك المذنب، فإن العبد إذا نزع واستغفر الله يقبله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والطبقة الثانية في حال الابتلاء، والدنيا هذه دار ابتلاء، وما خلقت إلا لتبتلى. يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأنت في هذا البلاء وفي حال البلاء تذكر أن الأنبياء قبلك قد ابتلوا، فقد ابتلي آدم بالخروج من الجنة، ما جزع ولا تسخط ولا اعترض ولا أبى ولا رفض، خرج من الجنة طاعة لله سبحانه وتعالى وأهبطه الله عز وجل إلى الأرض. وابتلي إبراهيم الخليل فألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وابتلي الخليل محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج من مكة وهي أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى نفسه، فصبر واحتسب. وابتلي بأنواع البلاءات، رمي بالحجارة حتى أدموه وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام. ابتلي الخليل محمد صلى الله عليه وسلم فوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، تلي في عرضه، تلي في ماله، تلي في موطنه، تلي في دعوته. وابتلي موسى، ابتلي عيسى، وابتلي الأنبياء قبلك. الإنسان إذا تذكر حال هؤلاء السادات في الابتلاء هان عليه بلاء نفسه. ابتلي يوسف بأنواع البلاء، حرم من أبيه وأمه وهو صغير، جرد من ثيابه وألقي في البئر عريانا، وبيع عبدا بثمن بقس دراهم معدودة، وجاءت امرأة العزيز عليه مقبلة لتفتنه في دينه ونفسه فصدها واعتصم بالله سبحانه وتعالى، واجتمع عليه نسوة أهل المدينة ليفتنوه وليردوه عن تعففه وتنزهه عن الفاحشة، فأبى واستعصم بالله واستعاذ بالله من كيدهن ومكرهن، فأبوا إلا أن يسجن فلبث في السجن بضع سنين. هذا حال العبد، دنيا حال بلاء، ويصبر يحتسب ولا يعرض نفسه للبلاء. لا تعرض نفسك للبلاء، لكن إذا جاء البلاء صبرت. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. يعرض نفسه للبلاء، لا تعرض نفسك للبلاء ولا تسبب في البلاء، فإنك قد تفتن ولا تستطيع أن تصبر. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا وسلوا الله العافية. لا يتمنى البلاء، بل يسأل الله العافية من البلاء جميعا. وكان من عظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكم للنبي صلى الله عليه وسلم من تعوذات كان يتعوذ بها عليه الصلاة والسلام من البلاء. لكن إذا حصل البلاء حصل الصبر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبر، والصبر واجب عند البلاء واجب، والتسخط على البلاء حرام، وشكر الله على البلاء فوق مرتبة الصبر، وفوق ذلك كله الرضا بما ابتلاك الله عز وجل به. أن يستوي عندك البلاء والنعماء والسراء والضراء. كان السلف منهم إذا أصيب بمصيبة فرح بها، لأن الابتلاء عنوان محبة الله عز وجل. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. واحمد الله يا عبد الله أن البلاء على قدر الإيمان، أن إذا كان إيمانك ضعيف يكون ابتلاؤك ضعيف، إذا كان إيمانك قوي يكون بلاؤك قوي، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والابتلاء ليس بالمصائب فقط ولا بالضراء فقط، إنما يكون أيضا بالنعماء بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغنى ابتلاء للغني، والفقر ابتلاء للفقير، والعافية ابتلاء لصاحبها، والمرض ابتلاء للمريض، وهكذا. فأنت إذا ابتليت بالضراء صبرت، وإذا ابتليت بالنعماء شكرت بباطنك باعتراف قلبك بنعم الله عز وجل، ولسانك بالثناء والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وبجوارحك بتسخير نفسك في طاعة الله والنعم التي بين يديك في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والطبق الثالث طبق النعماء. إذا أنعم الله عز وجل عليك شكرت بما تقدم. الشكر له ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله عز وجل في الباطن، وثناء اللسان بالمحامد على الله في الظاهر، وتسخير الجوارح والنعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فإن العبد إذا وفق في هذه الأطباق الثلاثة، في النعماء وفق للشكر فشكر الله وأثنى على الله بظاهره وباطنه، وفي الضراء صبر واحتسب، وفي الذنب تاب واستغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى. إذا تريد أن تكون سعيدا كن ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، ستكون سعيدا. هذه السعادة الحقيقية. مهما حصل للعبد فهو في حال حسن، وعنوان فلاحه تعلم أنك من المفلحين بإذن الله في الدنيا والآخرة، وأنك لا تنجو من هذه الأطباق الثلاثة ولا تنفك عنك أبدا، فإننا دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي النعم. فإذا فعل ذلك أي العبد فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. ليس هذا هو شكر النعم، هذا جزء من شكر النعم،
ومهما شكرت الله على نعمه فإنك لن تبلغ شكر الله عز وجل على نعمة من نعمه عليك ولو ذاب جلدك على عظمك خوفا من الله وشكرا لله سبحانه وتعالى. والثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في مدارج السالكين على أن الشكر مبني على خمس قواعد، ثلاث ذكرها هنا: الاعتراف بالقلب، الشكر باللسان، تسخير الجوارح في مرضاة الله سبحانه وتعالى، والقاعدة الرابعة خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. تزيد في خضوعك لله وحبك لله سبحانه وتعالى. والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، يعني الخضوع. بعض الناس هو خاضع لله سبحانه وتعالى إذا كان على ما يحب العبد، يكون في منتهى الخضوع والتسليم. وإذا كان على ما يكره هو أي العبد انقلب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالعبودية الحقيقية أن تعطيها لله عز وجل فيما تحب وفيما تكره. فإن لله فيما تحب عبودية، ولله فيما تكره عبودية. والشأن كما قال ابن القيم في إعطاء العبودية في المكاره: فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، إسباغ الوضوء على المكاره، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبودية: تلك عبودية في حال محبة، وهذه عبودية في حال ابتلاء وكراهية. فما أعظم العبد إذا كان عبدا لله على كل أحواله. فمن كان عبدا لله في الحالين كان قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك الله عز وجل يقول عن عباده الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه نزلت في الصحابة بعد غزوة أحد، أصابهم القرح في غزوة أحد، قتل من خيارهم 70، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأثخنت جراحاتهم، فبعد أن انقلبوا منها من هذا القرح دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حمراء الأسد، فما تنوانوا ولا تأخروا ولا تباطؤوا ولا تثاقلوا، وإنما استجابوا مباشرة وجراحهم تنزف وحالهم متعب وهم في حالة لا يعلمها إلا الله، استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى الكاملة المطلقة، أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله في السراء والضراء. فإذا كانت العبودية كاملة كانت الكفاية كاملة، أليس الله بكاف عبده؟ وهؤلاء أصحاب العبودية الكاملة هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكن عبدا لله، عبد الله، وتأمل حالك في الأطباق الثلاثة، طبق الذنب وطبق النعمة وطبق البلية، أن تكون في هذه الأطباق الثلاثة عبدا لله سبحانه وتعالى محققا للعبودية الكاملة لله عز وجل. فأنت عند الذنب مستغفرا أواها، فأنت عند الذنب مستغفرا أواها منيبا رجاعا مخبتا، وأنت عند النعمة شاكرا لله سبحانه وتعالى، وأنت عند البلية صابرا محتسبا، ولا يمنعك هذا البلاء من الاستجابة لله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.